كان عليكم رفقا إن الله رفيقا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا وفقكم الله لطاعته وتعظيمه والقيام بأمره والتزام حدوده، أنه لا سعادة للعبد في هذه الحياة الدنيا ولا نجاة له في الدار الآخرة ولا رفعة لأهل الإسلام على ذوي الكفر والطغيان ولا رزق وأمان إلا بلزوم عتبة العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية، سعادة الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، ثم الاستقرار في جنة عدن عند رب العباد ورؤيته وسماع كلامه والغبط بما عد فيها للمتقين، لا سعادة في ذلك إلا بلزوم تلك العتبة، عتبة العبودية. فذلك لا يكون إلا أولا بيقين العبد لأي شيء خلق، وأنه خلق ليوحد الله ويفرده بالعبادة ويقوم بصحيح الاعتقاد ثم صحيح العمل الموروث عن سيد العباد. فبقدر ما يلتزم من طاعة الله ورسوله تكون سعادته ويكون له فرقان يميز به بين الحق والبطلان، وبقدر إعراضه عن دين الرسول لهواه أو لملذته أو لدنياه تكون شقاوته وتعذر معرفة الحق في نفسه. قال الله تعالى مبينا لأي شيء خلق العباد، وأن هذا ليس عائد لمصلحة من مصلحة له، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين. وما خلقت الجن والإنس، قال في هذه الآية: إلا ليعبدون. لا أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعمون، لا أريد مصلحة أن يرزقوني ولا أن يطعموني. الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن عبادتنا ولزوم عبودية ربنا عائدة لمصلحتنا، فإن الله عزيز، ما اكتسب اسم العز، ما اكتسب اسم العزة بعد خلقنا وعبادته. هو عزيز قبل خلقنا، قبل خلق السماوات والأرض، أزلي الاسم، عزيز بلا ابتداء، غني حميد بلا انتهاء. أسماؤه لا تفنى ولا تبيد، وهو رب العبيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخفض ويرفع ويعز ويذل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحينئذ لا يكون لزوم العبودية إلا باتباع كتابين اثنين او امرين اثنين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قال النبي كما روى مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وحينئذ لا يمكن لزوم دينك الأصلين الكتاب والسنة إلا بعد طلب العلم والفقه في الدين المعرف بنصوصهما. ولا يمكن لأحد أن يتبع تلك النصوص ويترك الهوى ويترك الاضطراد العرفي والتحسين العقلي والهوى إلا بتعظيم تلك النصوص. وأصل تعظيمها من تعظيم الله، لأن الكتاب والسنة وحيان نزلا من الرحمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وحينئذ لا يحل لأحد أن يفرق بينهما، فهما النصوص التي تعظيمها من تعظيم الله، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن السنة ونصوصها من النبي والقرآن من الله فيفرق بينهما ويقول: نتبع القرآن ونصوصه ونترك نصوص الكتاب والسنة، نترك نصوص السنة. قال الإمام أحمد: والسنة مفسرة للقرآن، أو نترك المفسر لهما والميزان، وهو فهم السلف من الصحابة الكرام، كما قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ حذر النبي من التمسك بنصوص القرآن دون السنة، بل لابد من التمسك بهما على فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي. الشبعان الغن الثري، تجده يجلس في بيته ويتنعم بخدمه وملذاته دون أن يجلس في حلقات العلم ويستزيد من فقه الدين، أشغلته دنيا عن آخرته، وإلا لا عيب في الغنى والثراء ما دام أن صاحبه يشكر رب الأرض والسماء، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي جهز جيش الأسرة والذي كان تستحي منه ملائكة والذي قام الليل كله بركعة واحدة القرآن كله رضي الله عن عثمان بن عفان. لا ألفين، فذلك مظنة الجهل، ولذلك قال النبي: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع. لو سئلت ما حكم أكل الأسد، ما حكم أكل النمر، أكل التمساح على أصح قوله العلم، أكل الذئب، كله حرام، هل تجد القرآن يعني تحرم ذلك؟ لا، أرناه في السنة. ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فلا يجوز تفريق السنة عن القرآن، بل هي حجة مفسر القرآن. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه سئل عن القدر، وأن هناك أناس يقولون في أنفسهم أن الأمر أنف وأنه لا قدر، فحينئذ احتج بالسنة لأن نصوص القرآن فيها حجة للقدر فاحتج بالسنة. قصة ذلك خرجها مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أن الله لا يعلم عن قتل القاتل إلا بعدما يقتل عياذا بالله، فلم يعلم الله عن ذلك. هؤلاء المبتدع مجوس الأمة القدرية. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم احتج هنا بالسنة، وإلا في القرآن ما يدل على إثبات القدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومع ذلك احتج بما رواه أبوه عمر بن الخطاب، وأنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول: الإسلام انتشر إلى الله وأن محمد رسول الله الحديث. وفيه لما أخبره عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الشاهد تؤمن بالقدر خيره وشره. أما نظرت إن الصحابة كانوا يحتجون بالسنة كما يحتجون بالقرآن، فإن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن فرق بينهما فقد كفر. قال البربهاري: المكذب بالآثار يعني بالأحاديث بزعم أن هذه أحاديث آحاد لا تقبل في العقيدة ونفى السنة كالقرآنيين في هذا العصر فهو كافر. وقد جلست مع بعضهم وهو متكئ على أريكته يقول: بيني وبين كتاب الله السنة بها الضعيف والصحيح، ونحن ما نأخذ كتاب الله. فقلت له: كيف صليت العصر أربعة؟ كيف؟ هل في القرآن صلاة العصر أربعة؟ فقال نعم في القرآن صلاة العصر أرض عياذا بالله، كذب على الله، الله ما أنزل القرآن العصر أربع، ولكن ليتخلص بالشبه الداحض. فقلت أين أجد أن القرآن ذكر أن صلاة العصر أربع؟ فقال لي موجودة الآية لكن عقولنا ما تستوعب عياذا بالله. فحينئذ لا يحل التفريق بين السنة والقرآن، كلاهما وحي نزل من الرحمن. خرج الدارمي في مسنده من حديث حسان عطية كما نقله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال حسان كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فنصوص السنة كنصوص القرآن وحي. نعم وحي. فلذلك روى البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال يا عمر هل تستطيع أن تريني يا رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن عمره، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمره وهو متضمخ بالطيب ولابس جبته؟ فهنا أوحي للنبي، فنادى يعلى، أي يعلى إذا أردت النبي أن تراه يعني أن يوحى إليه تعال، أشار إليه لأنه وعده، قال هل تريني تستطيع أن تريني الرسول حين يوحى إليه؟ فقال يعني عمر نعم، كما يقال اليوم أبشر. ولذلك أجل هذا يدل على فضل عمر، لأنه يعلى قال لعمر معناها أن عمر مثل أبو بكر ملازمين للرسول وزير الرسول، فيقول أريني، هذا يدل على قرب عمر من الرسول، وفضل القرب من العالم يعرف النصوص العبد، فإن العلماء ورثت الأنبياء، فكل إنسان كان قريب العالم محسن الظن فيه استفاد علما وعرف النصوص التي بها يعبد الله، فلا سبيل لمعرفة النصوص إلا بالوحي ليس بالعقل. ليس الدين بالتحسين العقلي ولا بالاضطراد العرفي ولا بالحدس ولا بالتجربة، إنما الدين كما ذكر لك في السنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فجاء يعلى قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مغطى وجهه بثوب، فحملت الثوب وادخلت راسي فوجدته محمرا يغط بالوحي. قال ابن حجر في فتح الباري والغطيط صوت نابع ترداد النفس نفس، فسمعت النبي يفعل عند نزول الوحي عليه، وجدت وجهه محمر. ثم لما سري عنه انزل عليه الحكم، فقال للذي احرم وهو لابس جبته مضمخ الطيب، قال انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هل تقرؤون هذا القرآن اليوم؟ لا. هذا من أين أتى النبي؟ وحي. إذا السنة وحي مثل القرآن، لا مجال لاستنباط السنن بالعقل ولا القرآن إلا باتباع النقل السمع. نعم، فلا مجال لذلك. ولذلك مما يدل على صحة هذه النصوص وأن النبي حق صلى الله عليه وسلم ما جاء من دلائل نبوته، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه أبو داود في سننه، والنبي جاء ليقضي حاجته فأراد أن يستدر يعني فلم يجد، فأخذ بشجرة أول ما قادها انقادت له مثل البعير شجرة، ثم وضعها مكان، ثم أتى لشجرة أخرى فأمسك بها، ثم انقاذ له كما انقاذ البعير، ثم لأم بينهما وقضى حاجته خلفهما. فهذا يدل أنه نبي حق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح، قال ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق، نعم، أن يعلم أمته أحسن ما علم له، وإن الذي أعطيته، نعم، قال ما بعث الله نبيا إلا كان معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه. هي الوحي جاء بالنصوص، هذا الذي يجعلنا نعظم النصوص، أن وحي من الرحمن سواء كان كتاب أو سنة، نعم، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، نعم. قال الله تعالى في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينئذ تعظيم النصوص واجب شرعي وعقلي وفطري اتفق عليه العلماء بالإجماع، وهذا هو عنوان محاضرتنا، تعظيم النصوص الشرعية. ويدل على وجوب تعظيم النصوص الشرعية قول الله عز وجل في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. إذا كان يجب تعظيم أمر الأضحية، نعم، وأمر القرآن، أمر الأضحية وأمر الصلاة، نعم، وصيام رمضان والكعبة وغير ذلك مما أشعر الله بتعظيمه، إذا كنا مأمورين بتعظيم ذلك، فإنه لم يدل على ذلك ليعظم ما هنالك إلا بالنصوص الشرعية. فحينئذ النصوص الشرعية تعظيمها من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن عظم الله وقدره حق قدره عظم النصوص التي نزلت منه، كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة أنه قال ولن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منها. فحينئذ على المسلم أن يعظم هذه النصوص الشرعية، ويعتقد أنه لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة الله يوم القيامة ولا حصول عز في المجتمع المسلم فيتخلص من رق الكفر والكفار، نعم، إلا باتباع هذه النصوص الشرعية. وعلى قدر الخلل في اتباعها يكون الخلل في أمر الأمن في الدنيا والآخرة، ويكون خلل في الفرقان، ويكون الخلل في شراح الصدر للعبد، وأن يكون الخلل في الرزق إلا المستدرج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن لهم نكيد متين. وفي مسند أحمد إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، أنه مقصر لا يتبع النصوص ولا يعظمها، فاعلم أن ذلك يعني استدراج منهم. وحينئذ أعظم النصوص التي يجب علينا أن نعتني بها ونتعلمها ونعظمها نصوص التوحيد، نصوص التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة،
كذا النصوص التي حذرت من الشرك بالله هذه أول ما ينبغي أن نعظم. ولأننا إذا لم نعظم التوحيد ونقوم به فإن الله لا يقبل منا صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتعظيم نصوص التوحيد يكون بتعلمها أولا، قراءة مثل كتاب التوحيد، نعم، قراءة مثل ثلاث أصول شهر الوهاب، قراءة القواعد الأربع، ثم تعظيم الله بالاعتقاد، طلب علم الاعتقاد والعقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد ونحو ذلك. إذن فأول ما يدل على تعظيم النصوص وأفضل وأعظم النصوص نصوص الاعتقاد بالله وبأقداره وملائكته وكتبه ورسله، نعم، فهذا يجب أن نتعلمه أولا لنعظم الله، فنعظم النصوص التي نزلت منه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلم يعظم نص التوحيد من كان يشرك بالله، فيأتي قبر الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله فيشرك الشرك الأكبر المخزون منه، أين تعظيم لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي أو ادعوا رسولي محمد، أين تعظيم النص؟ تعظيم اتباع التوحيد هنا في النصوص الجادة في التوحيد أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، إذا استعن فاستعن بالله، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، نصوص التوحيد. وتعلم نصوص الشرك لحذر من الشرك. النبي أول قال أعظم ذنب عصي الله به كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. فنصوص الشرك الأكبر التي حذرت منها، والنصوص جاءت في الشرك الأصغر كلبس التميمة ولبس الحلقة، نعم، لدفع العين، وهذا شرك، كما قال إن الطولة إن الرقى والتمائم والطولة شرك، وتحذير الذهاب عن السحرة والكهنة، هذه النصوص أعظم النصوص في ما نزل عن الله جل في كتابه من القرآن والسنة، هذه النصوص العظيمة أول ما يبدأ العبد يتفقه فيها، هي مجموعة في كتب العقيدة، كتاب التوحيد شروعها، كتاب العقيدة الوسطية، يتعلم النصوص في القدر، يتعلم النصوص في ما جاء في الإيمان بالرسل، الإيمان بالله من توحيد ألوهيته وربوبيته صفاته، هذا أول ما ينبغي أن يعتقده العبد ويتعلمه. لذلك النبي قال إنك ستأتي، قال لمن؟ لمعاذ، كما روى ذلك البخاري في صحيح، فذكر له نص، النصوص هي الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، فيجب أن نعظمها ونعمل بها ونقوم بها. فعظم معاذ النص ونفذ وصية الرسول، فكانوا يعظمون نصوص الصحابة التابعين وأئمة الدين فيعملون بها ويقدمون على الرأي. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، فما جاء يتفلسف معاذ وترك النص تعظيمه وأخذ يدعوهم كما تقول يقول المتكلمون أول واجب التفكر، أجي الكفار أقول لهم انظر للشجرة انظر، أول ما تدعوهم إليه أن يفرد الله بالعبادة يقول لا إله إلا الله، نعم، هذا أول واجب. ذلك النبي كان يقول لهم بالنص فيما يتعلق بعمله الشريف الكريم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما خرجه الإمام أحمد بن حديث الديلي، قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صارم كذاب، نعم. فهذا المشرك وهو الذي يكفر بالنصوص. النبي يقول قل لا الله، هذا يكفر بلا إله إلا الله، ويقول بل نتبع ما فينا عليه آباءنا. فهذا الذي ضاد النصوص بالتكذيب والجحود أو الاستهزاء فصادرها كما قال الإمام أحمد في الجهمية كفار، لأنه صادر نصوص الصفات فجحدوها ولو بها. ليس الله عندهم علي البصير، فهؤلاء ليسوا معظمين للنصوص، لم يأخذوا الظاهرة لا هم ولا الأشاعرة، بل حرفوها وجحدوها، جحدوها كالجهمية حرفوها كالأشاعرة. فقال الله، قال النبي ينزل رب السماء الدنيا ما أعظم النص، فأخذ بظاهرة فقال ينزل نزول يقضي بجعله، قال تنزل رحمة، هذا من التلاعب بالنصوص كما سيأتي، وهو ينافي تعظيم النصوص. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم بعد التوحيد في النصوص، النصوص التي جاءت في المنهج اتباع السنة، مثل وهو شهادة أن محمد رسول الله، الأول شهادة أن الله لا يعبد الله، أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد الله بما شرع، وهي شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فنعظم النصوص التي جاءت في اتباع النبي واتباع السلف. بعض تعظيم النصوص جاءت في التوحيد، ومنها ما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، قال العرباض كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد. هذا أين تعظيم ما جاء؟ نعم نعم. قال العرباض بن ساري عفوا، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، وقال في حديث كل ضلالة في النار. انظر كيف دعا النبي للتمسك بالنصوص كالعض عن نواجذ، ولا لا يحرفها فيبتدع أو يبطلها. فهكذا فكن مع هذه النصوص كما أخبر الرسول، كما أمرك الرسول أو كما أمر الرسول، فقال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا، سيكون أناس لا يعظمون النصوص يبتدعون لا يأخذون بهذه النصوص، فإياكم وما يبتدعون، لأن قوله ومن يعيش منكم فلن يعظم النصوص، سيجد ناس يعني لن يعظم النصوص بل يحدث ويبتدع في دين الله ولا يتبع، لو عظم النصوص لاتبعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فحينئذ قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الصحابة كانوا معظمين للنصوص، إذا تليت عليهم تبعوها. خذ مثلا ما رواه البخاري في صحيح عن أنس، أو أنهم جاءوا لأنس يشتكون ظلم الحجاج، النفس تحب الانتقام، تكره أن ترى شخص ولي أمر يقتل العلماء ويسفك الدماء ويفعل ويفعل، لكن وجههم أنس لأن يعظم النصوص الواردة في الباب، فإن الله في القاعدة أن الله في هذه النصوص ما يأمر بأمر إلا تكون المصلحة فيه أرجح، وما ينهى عن شيء إلا المفسدة فيه أرجح، لأن الله قال في كتابه ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. فجاءوا يشتكون ظلم الحجاج وينتظرون منه أن يستفزهم بعمل شيء ربما كما يسمى العصر المظاهرة ثورة أو الدعاء على ولي الأمر وقتها الحجاج. فقال أنس اصبروا. انظر كيف عظم النصوص الواردة في الباب أنس، فروى لهم حديث يدعوهم للصبر فقال لهم اصبروا، فإن النبي قال ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال من قبل رسول الله ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال اصبروا في حديث آخر اصبروا حتى تجدوا علي الحوض. فقدم هذا النص على ما عند الناس من محبة للانتقام والقيل والقال. وكذلك أبو بكر تعظيم للنصوص نظر إلى ولي إلى أمير وقتها يخطب وهو لابس ثياب رقيقة، فقال انظر لهذا الأمير رجل أبو بكر قال انظر لهذا الأمير يلبس الثياب الفساق. فقال له أبو بكر معظما للنصوص إيش اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله. فمن تعظيم النصوص قدم على الرأي والهوى والانتقام غير ذلك من دواعي الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. حينئذ اعلموا عباد الله أن أمارات لتعظيم النصوص أمارات فانتبه لها. أولا لن يجدي معه تعظيم النصوص ولا يعرف أنه قد عظمها إلا وعمل بها أو نفعته هذه النصوص التي عمل بها، لأن الذين اهتدوا قال الله عنهم زدناهم هدى، فاتباع النصوص يؤدي إلى زيادة من الهدى، كم الإعراض عن النصوص يولد ضنك العيش كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له يعني من أعرض عن النصوص التي أنزلتها من القرآن والسنة بقدر إعراضه يكون ضنك عيشه اضطراب حياته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أمارات تعظيم النصوص لله سبحانه وتعالى القيام كما ذكرنا في أول ما يقول توحيد الله اتباع السنة، هذا الأمر الأول، ترك الإشراك بالله، ترك الابتداع في الدين الاختراع فيه، أن نطيع الله كما أرشدنا رسول الله ليس بأوامر الحزب ولا أوامر المذهب أو بروتوكولات المذهبية أو العصبية، بل بحسب ما جاء في السنة النبوية. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، المشركين عادتهم ما يعظموا النصوص يتبعوا الهوى والآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباء رأيت، فلا تراهم قد عظموا النصوص الذين كفروا بها فورثهم الخلود في نار جهنم بهذا بالله. فمن عمل بالنصوص العملية لكن لم يعمل بالاعتقاد، فالعمل بالنصوص العملية دون اعتقاد لا يفيد شيء. يعني سمع نص الصلاة صار يحافظ عليها، سمع نص في إيتاء الزكاة صار يحافظ عليها، ثم لم يستمع النص الأول وهو التوحيد فكان يصلي الصلاة في وقتها وكل شيء، لكن التوحيد صار عنده خلل وفساد فصار يدعو الأضرحة والقبور، فهذا لم يعظم النصوص، لأن شرط تعظيم النصوص في العمليات اتباع الاعتقاد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك فاعلموا الله فرض عليكم الصلوات. إذن كيف يقال من إنسان عظم الصلاة وهو لم يعظم التوحيد؟ وهذا ذكرناه على جماعة التنبيه، لم يعظم النصوص، لأنهم عظموا التهزم للجماعة تكتل حولها ولو كان على حساب ترك الدعوة لتوحيد الله. فحينئذ اهتم بالصلاة، اهتم بالزهد، فهل يقبل منه ذلك العبد الذي جاءوا به كما أخبر بعض التبليغ أنهم يأتون بالناس المشركين يطوفون حول القبر ولا يدعون للتوحيد؟ هذا اللي جاء يدعو معهم إلى الله، فالمتبع أو قوم معظم النصوص لا، لأنه إن كان يصلي وزهد في الدنيا وتقشف في اللباس لكن لم يوحد الله فلا يقبل منه أي عمل، ولا يقال عظم النصوص ولو عمل بها حتى يأتي بالتوحيد فيكون عظم النصوص حينئذ. قال الله تعالى ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا إذن من أمارات تعظيم النصوص، تعظيم التوحيد والتعلق بالله، الثقة في أحكامه بالنصوص. إذا عرف أنه حرم على الرجال لبس خاتم الذهب اعتقد أن هذا فيه الخير، فيعتقد أن الله ما أمر بأمر، الحكمة راجحة ولا عن شر إلا فيه مفسدة راجحة، هذا اعتقاده، وهذا الذي يعينه على اتباع النصوص. كذلك يعينه على اتباع النصوص الهداية، قال وإن تطيعوه تهتدوا، إن تتقوا الله اتبع النصوص اتق الله يجعل لكم فرقان، هذه فوائد اتباع النصوص. العلامة الثانية طلب العلم، فمن رأيته يقول أنا معظم لله وما أنزل الله وقد وضع في بيته مكان المصحف وجلده ورفعه، ثم إذا جاء بالعمل لا يعمل بتعظيم تلك النصوص والكتاب والسنة، بل يخالفها فيأكل الربا ويأتي الزنا عياذا بالله، ويأتي البدع التي نهي عنها، فكان يكون يأتي المساجد ويرقص رقصات الصوفية، أو يخرج مع جماعة التبليغ، أو يرتاب الولي الأمر مع جماعة الإخوان المسلمين، هذا إذا ما عظم النصوص. النصوص نهته عن الخروج عن ولاة الأمر، أمرته أن يذكر الله خاشعا لا راقصا، فهذا اتبع البدع ولم يتبع النصوص، لم يعظمها حق التعظيم، وما يعظم شعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. وذلك من تعظيم النبي للنصوص كان خلق القرآن، نعم، فجاء أعرابي فجبده وقال سلم ما الذي أعطاك، تبسم النبي وكظم غيظه وأحسن إليه وأعطاه ما الذي أعطاه، مرتبع النصوص القرآن ماذا قال، والكظيم الغيظ كظم النبي غيظه على هذا، العافين عن الناس عافى النبي عنه، والله يحب المحسنين، فعفى الله فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل تعظيم النصوص. من دلائل تعظيم النصوص العمل بها، فإن الذي يسمعها ولا يعمل بها من جنس اليهود، والذي لا يعرفها من جنس النصارى، كما قال سفيان بن عيينة من ضل من عبادنا في شبه بالنصارى لأنهم يشتغلون القصص والحكايات ولا يتفقهون في دين الله، إن بني إسرائيل كما قال النبي لما هلكوا قصوا. ومن علم النصوص حفظ القرآن وجلس في حلقات العلم لكن لم يعمل بها صار من جسما اليهود الذين غضب الله عليهم جعل من القردة وخنازير وعبد الطاغوت. فإذا من علامات تعظيم النصوص العمل بها، لكن في العمل له أربعة أو ثلاثة شروط انتبه. أولا حتى تقبل أعمالنا أن يكون موحدا لله مخلصا في العمل تلك النصوص متبعا فيها للرسول، وإلا ما تقبل منه النصوص أصلا. نعم، فلا بد من هذه الثلاث، توحيد الله، لأن المشرك ما تقبل منه أعمال، والموحد إذا صنع رياء فصار يدعو عند جمرات ولا يقبل منه حج بل يعذب على الرياء. نعم، أو ابتدع فصار يرمي الجمرات ويعتقد أن رمي الجمرات هي رمي الشاخص، أو صنع المولد النبوي، أو انتسب جهاد الجماعات المخالفة للسنة، فهذا لم يعظم النصوص، للنبي قال في النصوص عليكم بسنتي، ولم يعظم هذا النص، بل قال عليك كأنه الحذر عليك ما رأيت حزبك يصنع، هكذا النص عليكم بسنتي، ليست سنة أحزابكم قال النبي استغفر قمة يعني 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة إن كان على مثل معنى أصحابه. إذا النصوص هذه قد تكون منها عمل النبي، قول النبي، إقرار النبي، ويحيط بذلك كله عمل الصحابة المفسر المبين لتلك النصوص. فلم يعظم النصوص من خالف الصحابة كما جاء في الحديث بآية ومن لم يحكم من زراب لكم كفر، فكفر ولي الأمر يقول ظهر النص أخذني الكافر، لا لا عظمت النص، لأن النص أمرك النص الكلي أن تتبع الصحابة كالفهم. قال استفترق أمتي على 70 فرق كلها في النار لواحدة من كان على مثل معنيه وأصحابه. قال ابن القيم هذه طريقة قصار العلم أن يأتوا للنص العام ولا ينظر إلى عمل الصحابة أو عمل النبي في تفسير ذلك العموم. هكذا وقعت الجبهات التي خرجت عارة الأمر، فمات منهم مئات الألوف في جبهة الإنقاذ في الجزائر، ومن خرج في تونس، ومن خرج في اليمن، ومن خرج. لو عظم النصوص مثل ما حصل هنا في بلدنا، والحمد لله عند علمائنا أمرونا أن نسمع ونطيع ونصلح وننصع ولي الأمر سرا، لحصل بلدهم الأمان. لكن ما اتبعوا النصوص، خرجوا في الشوارع مظاهرات ثورات، ويقول النبي من كان النصيحة قال لا يبدي على أنه ما عظم هذا النص، فذهب إلى تويتر يطعن بولي الأمر، يذهب للشارع يصنع، ما عظم النص من كان له نصيحة يصنعه. فلما ضاد النص ولم يعظمه حصل عليه الذل بيد أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن عن تعظيم النصوص العمل بها بإخلاص، إخلاص العمل النصوص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا. لكن لابد من ثلاثة أشياء النص حتى يتبع. أولا أن يكون النص محكم غير منسوخ، فما يأتي إلى حديث 10 رضعات يحرمنا ويقول هذه تصير أخت من رضاعة الجارة البنت بنت الجيران بعشر رضعات، لا، للنص منسوخ، منسوخ كما سيف مسلم وغيره. قالت عائشة كانت ما أنزل القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا إلى 5. هذا الدعاء اتبع النص، لكن اتبع نص منسوخ فلا يعبأ به، فلا يعبأ به اتباعه. الثاني ألا يكون للنص معارض، فما يأتي يوجع الناس يقول مثلا يجب أن تتوضأ من مس الدخل، الناس نعم خلافية، لكن هل سالم المعارض؟ لا، نعم قال النبي مس ذكر فليتوضأ، لكن في حديث من الحديث له قد عارض أو معارض له، وهو إنما هو طاعة منك. فهنا تعظيم النصوص الجمع بينها، الجمع وليس أخذ نصوص من نصوص، هذا ما يعظم النصوص، فالجمع بينها كما قال الذهلي شيخ البخاري فضاه أنه يستحب الوضوء مس الذكر جمعا بين النص أن مس ذكر ليتوضأ ونص إنما وضعة منك، هذا تعظيم النصوص لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني كل ما أنزل إليكم. فلو صرنا نرجح قبل أن نجمع ما بعضنا النص الذي أمرنا بالاتباع الكلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. من تعظيم النصوص الذي يستنبط منها يكون من أهل العلم، يعرف القواعد، يعرف أصول الفقه، يعرف. فليس من تعظيم النصوص أن يأتي العامي ويتطفل على النصوص ببنات أفكاره بزعم تدبر كما يفعل بعض الجمعيات الإخوانية، يجيبوا النساء عامية لا يفقهون شيء، يقول عندنا ساعة تدبر، يلا خذي الضحى وتدبر يا أختي وأعطينا من بنات أفكارك. ما يجوز هذا، تبر النصوص أهل العلم أسألوا بالذكر كنتم تعلمون، نفتح المجال للنساء النسويات يتدبرون القرآن، دبر يكون بحسب الكتاب السنة وما قاله سلف الأمة. أن يكون النص خالي أو لا مقيد له، النص إذا جاء مطلق يجب أن تعمل بما قيد به، نعم بما قيد به. فمثلا تسأل عنيفة السمك يا معظم، يا من تقول أنا أعظم النصوص، فتقول اتباعا وتعصبا لبعض المذاهب عنيفة السمك حرام، ليش؟ يقول أنا معظم النصوص، مو مثلكم يا معشر حنابلة، كيف عظمتها؟ يقول لهذا الناس سمك ميت والله يقول قال قل لا أجد في موحي لي محرم العطام يطعمه لنكون دما أو لحم مسفوح لم يكن ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير. طيب هذه ميتة ما أظن النص لأن الميتة هذا في البحر والنبي قال في البحر يا من تقول معظم النصوص طهور ما هو الحل ميتة فأظن النصوص إجمع دائرة إجمع المقيد إلى المطلق يتفرد فيتبين لك أن ميتة البحر يجوز حديث تعظيم النصوص أخذ من المطلق ترك المقيد فمعظم النصوص الحزبيون هذا العصر فإنهم جاءوا نصوص الجهاد العام قال نحن معظمون النصوص نحن ما ينزل الله فجعلوها مطلقة فيخرج في أي وقت في أي زمان عظموا النصوص الجهاد فصاب يقول جهاد الدفع حتى لو خرجت بالطناجر وخرجت بالعصيان وخرجت بالتقاتل فأنت معظم النص ترجو الله فكذا النص يقول النص جعل الجهاد مراحل وقيد بالقوة وقيد بولي الأمر إلى آخره فما عظمت النصوص إذا بتر النصوص وأخذ ما يوافق الهوى منها ترك الباقي ليس بتعظيم النصوص وهو من شأن أهل البدع فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ولما شنأ أهل البدع شيء من الشريعة في الجهاد في التعامل مع ولي الأمر شنأ الله ذكرهم بعد موته لكن أهل السنة لما جمعوا الشريعة وأخذوها كلها رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم ونصرهم على عدوهم أتزال طائفة من أمتي ظاهر الحق ليش نصرهم الله أو لا نأخذ من النصوص كلها ليش هزم الله حزبيه كالإخوان فأصبحوا في جحورهم لأنه أخذ بعض النصوص وأوهم الأمة ليأخذوها أنهم أخذوا النصوص قوموا منا الجهاد وما غضن إلى يوم القيامة هذه بشروطه مبين شروطه فأخذت بعض وتركت بعض فلم تعظموا النصوص أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في هذه الدنيا ويوم القيامة إيش يردون إلى الشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إذن هذا ليس من تعظيم النصوص ليس من تعظيم القرآن أولا قراءته بالألحان هذه بدعة ليس من تعظيمه قراءته هذا الاستخفاف به أن يجعل معرض الألحان لحن الحجازي لحن السيكة البنجكة البوق اللوقة يقول هذا تعظيم النصوص كيف تعظيم النصوص بل هو استخفاف بها أنزل القرآن من الآن أنزل ليقرأ غضا طريا كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه ورضي عن الصحابة جميعا قال من أحبني يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة إيش ابني أمي عبد ومن تعظيم النصوص ومن ذلك تقديم النص على التعصب المذهبي والتنفيق الحزبي وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم عظموا النصوص يعني اتبعوا ما أنزل الله سواء كتاب ولا سنة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا هذا ما عظم النصوص ما عظم النصوص المتعصب المذهب يعني يقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تزوج نفسها أن تزوجها وليها قال لا عندنا في المذهب المرأة تزوج نفسها بغير الولي فما تزوج فلانا أنا وياها من غير إذن أبيها لا يجوز لك أن معظم النصوص النص يقول لا نكاح إلا بولي أو شاهد عدل كيف تزوج مرأة من غير إذن وليها وين تعظيم النص إذا سبب تعظيم النصوص القوة العملية وهي يقين القلب إيمان بالله تطهير القلب من فاسد الاعتقاد نعم تعظيم الرب محبة وخوفا ورجاء قال بشر الحافي عن الناس متى هذا يعمل بالنصوص يعني قال لو عظم الله حق عظمته لعظم النصوص واتبعوا أمره يعني إذا لو عظم الله وعرف مراقبته لعظم النصوص التي أنزلها لكن الغفلة تمنع إيش اتباع النصوص قال تعالى وتكون غافلين وما يمنع اتباع النصوص حب الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مطعم بني آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر لما يصير إليه. أرأيت كيف ضرب هذا الدنيا في مطعم بني آدم مثل لو قزح طعامه فانظر لما يصير، يصير إلى غائط، يصير إلى شيء يستحى منه. كذا الدنيا ما إذا عظمتها وتركت تعظيم النصوص واخترت دنياك عن آخرتك ما تعرف نصوص البر والدي تهملها، نصوص إصلاح الزوجة بتأديبها وإنكار عليها المنكر دعاتها بهوى، نصوص اللي أمرت بتأديب الولد تركت الولد بهمال، قربوا أنفسكم وأهليكم نار، ما عظمت النص. فقلت شأني وشأنا خلي العيال ينبسطوا، خلي العيال يشلون شباب، وين النصوص اللي أمرت بتأديب أولادك؟ قربوا أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة إلى رشدات لا يعصون الله من أمرهم، مروا أولادكم للصلاة بالسبع، أنت عظيم النص تخرج إلى الصلاة ما أمرت ولدك صلى الفجر، وضربوهم عليها العشر، أنت عظيم النصوص. قال أي بيت الله يأمر أولاده بالصلاة فإن الله يبتليه بالفقر. إذا عاقبة من لم يتبع النصوص ويعظمها خسرة، ماذا يحصل له؟ عقوبات في الآخرة كما مر النبي بقبرين، ما أعظم أصحابه النصوص، النص جاء إنهام على الغيبة ويغتابهم، العناية بالبول لم يعتني بالبول فعذبه الله في القبر، ما اعتنى بنص إنهاء عن الغيبة والنص يأمر بالطهارة فعذبه البول في الدنيا. ضيق الصدر ومن أعرض عن ذكري أن النصوص لا يعمل بها أو لا يريد يتعلمها، سمع درس فخرج من المسجد ولم يجلس يتعلم النصوص، عنده كتب ما فتحها في بيته، هي في بيته عندها البخاري ما شكها وفرق ما فيها، إعراض إعراض أم عن الدرس وإما عن حضوره، إعراض إما عن العلم لا يجلس ويحضره وإما عن العمل به إذا سمعه، فيورث الله عقوبة رحمة به ليرجع يضيق صدره ويصنع عن الله شيء من الأشياء اللي تخليه يرجع للدروس، يمرد زوجته عليه، يمرد والديه، يمرد عليه سبحانه وتعالى حتى ولده لكي يرجع إلى العلم النافع، كما قالوا من أعرض عن ذكر يجد الضنكة، وإن كما قال يعني البعض إن إني أرى، نعم على السلف إني أرى إيه أثر معصيتي في ترك تعظيم النصوص اتباعها، يعني أثرها أجد في خلق زوجتي تغيرت عليه شيء ما أتوقع منها، ليش؟ استرجع استغفر وارجع لحول لنصابك مع ربك فيتغير كل شيء، هذا رحمة الله منك. فإذا ترك تعظيم النصوص يؤدي إلى أن هذا الكون لا يتجاوب معك، إن كان سيارة قد تتعطل عليك، إن كان زوجة قد تمرد عليك، إن كان رزق قد يتعثر عليك، عندك مطعم يخسر ما اتبعت النصوص، يعني عندك شغل يخسر كما جاء في الأثر في كلام تيمية في من يتبع النصوص، قال اللي يترك النصوص يعصي الله حينئذ ولا يعظمها سواء في الوجه ومسات في الرأي، نعم فيصبح عنده رأي فاسد يؤدي إلى ضعفه في تصرفه مع زوجه في تصرفه مع شركته وعمله، فيخسر خسرانا عظيما في الدنيا قبل الآخرة، على أنه من يتبع النصوص لن يتعلمها فإن الله يرفع الله تعالى ويعلمها وينشرها بين الناس ويصبح محدثا، ورفعنا لك ذكرك، كل من نشر السنة له نصيب من الآية، وكل من عارض النصوص بالعقل السفة والتحزب فله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، حينئذ غاية أو المنى أو ما هو متبع النصوص غايتها دخول الجنة، جنة الدنيا لما يدخلها يدخل جنة الآخرة، كيف جنة الدنيا؟ قيل إن في الدنيا جنة من لم يدخلها وهي راحة قلب نعيم وصوره باتباع النصوص تعظيمها، وقد ترك تقديم العقل عليها والهوى والدنيا والصبر على ذلك، فإن اتباع النصوص يحتاج إلى دعاء من الله الثبات، لأن الإنسان قد يتبع النصوص فترة فينقص فيقول اللهم ثبتني بقول الثابت على الدنيا والآخرة، اللهم أنت نسيت أقواها زكاها خير من زكاها، يدعو الله حتى يصبح ما متبع للنصوص عامل بها. نعم صديق السوء صديق الصالح. فإذا ما كان عندك صديق صالح صديق السوء يجعلك تهاون الصلاة تهاون النصوص. النصوص تكون صح على وقتها ولكن معه صديق السوء يعلمك إهمال الصلاة. يقول نصلي نلبك الصلاة هنا قدام إن شاء الله في مسجد إن شاء الله في مسجد أعطاك رسالة الآن إهمال الصلاة. رحت قدام شوف مسجد راح الصلاة أو راح وقتها بس إيش يهتم بالصلاة صلاة يفتح جنة رحم الله قدام على قدام هذا صاحب صالح قالك إيش يهتم بوقت الصلاة. نعم الصحبة الصالحة مهمة تعليم النصوص. واحد آخر يهزأ بالنص ويجعل واتخذ السخرية. نعم ويأتيك بنص في الجنة والنار ويسخر به فتكفر معه. فاحذر يا أخي إن المرء على دين خليله إنك إذا صعدت من يعظم النصوص ولم يتخذ ذات الله هزو عظمتها. جلس مع شخص يستهزئ بالنصوص ولا يعظمها ستكون مثلها اتخذ آية الله هزوا. وإذا سمع منها شيء اتخذها هزوا وأصلا يسمع. لكن النصوص يضحك الناس بها وبعيد عن الحال عن العلم وبعيدها ويستعملها بالإضحاك مجرم. فهذا المجرم إياك أن تمشي معه. وذلك نبه على ذاك الشافعي في من لا يهتم بتعلم النصوص أصلا حتى يتبعها وهو اللي يسمى يعني معرض. كيف يقول؟ يقول الشافعي إياك أن تصاحب رجل لا يطلب العلم. وكأنه يقول حينئذ إياك أن تزوج فتاة بالرؤية الشرعية سألتها وقرر أن ما تطلب العلم أسواق والتلفونات والجوال لكن ما عنده همة في العلم ما تؤذيك. قال إياك أن تصاحب من لا يطلب العلم سيؤذيك يوم. نعم حينئذ من لا يطلب العلم ما تقدر تعيش مع هذه المدارات ما تقدر سواء زوجة جاهل سيطلب من رأسها. فأن الشافعي حذر لما يتبع النصوص. كيف عرفنا نتبعه؟ أصلا ما يطلب العلم حتى يعرف النصوص. ما يجوز الحلقات غائب غائب كيف يعرف النصوص حتى تبعه؟ نعم نسأل الله العافية. إذا ملازمة حضور حلقات العلم ذريعة تعظيم النصوص. ملازمة العلم تعظيم العلماء من درء تعظيم النصوص من عظمهم لما في قلوبهم. استخفاف العلماء من درء استخفاف النصوص لا يراهم شيء وهم مثل. طيب وين راح إذا؟ إن الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء هو لا يحس بتعظيم العالم ولا أنه فقط شيء إذا فاته العالم مجلسه ما يحس فاته شيء. أهم شيء الدنيا لا تفوتها. هذا عياذا بالله لم يعظم النصوص لم يعرف قدر العلماء. تعظيم العلماء ومن قبل الأنبياء والرسل دلالة على تعظيم النصوص. أسأل الله أن يجعلنا ويكون من عظم النصوص فنسعد في الدنيا والنصر على أعدائنا وبالآخر وجنة عدن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلحنا دينا الذي وعصمة أمرنا وصلحنا الدنيا التي فيها معاشنا وصلحنا آخرتنا التي له معادنا واجعل حياة زيادة لنا من الخير واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. من الآن وبعد هذه المحاضرة ستكون يكون لقاءنا بعد الفجر في جمع بلال مسجد أحمد ثم من بعده ستتوقف الدروس نظرا لرحلة إلى خارج المملكة وعقد فيها إن شاء الله مجالس علمية ولمدة 10 أو 15 يوم نعود بعدها لدروسنا ونعلن ذلك حين عودتنا. نسأل الله العظيم أن يعظم في قلوبنا دينه من يجعلنا من نتبع نبيه ونتبع فهم السلف الصالح على الدين على ما جاء في النصوص حتى نسلم من الهوى والانحراف من كل الفرق التي خالفت السلف من أشاعرة صوفية وصورية لم يتبعوا نصوص فهم السلف وهي آثار الصحابة فهي التي تضبط فهم النصوص. فمن أخذ النصوص الظاهرة وتركهم فإنه مخالف لأئمة الدين. الإمام أحمد لما جاءوا حديث من مات عليه صلى الله عليه وسلم عنه وليه ما قال من رمضان عظم النصوص. قال مش قال السلف قال هذا في النذر. قال إذن هو في النذر واتبع النص لكن فهم السلف. فهذا لما اتبع النص الذي قال خير الناس قرني النص كان أصل اتباع النصوص كلها لا بعضها. أفتؤمن بعض الكتاب يذكرونه بعض وإن الذي يمنع ذلك الهوى في الدنيا هو ليجعل تتبع بعض النصوص تترك البعض. تهملهم، حب الدنيا، الهوى، الكبر، مصادقة أهل البغي والظلم والاتزاع بالدين والمروءة على دين خليله. هل ينظر أحدكم من يخالل؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.